أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة الرابعة من المقدمات المهمة والتي يحتاج إليها المفسر ما يرتبط بنظرية الجري والتطبيق. هذه النظرية لعلها في بعض الكلمات تنسب إلى العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، لإكثاره من الاستفادة منها في تفسيره، واختلفت المواقف من هذه النظرية، فبين مؤيد وبين متحامل على هذه النظرية، وكثر الجدل فيها في الكتابات والمقالات، من دون أن يكون عندنا تصور واضح مستقل لمعالم هذه النظرية وشروطها وأدلتها. وطبقا لقاعدة تأخر النقد على الفهم، لا بد أولا أن نفهم هذه النظرية بمبادئها التصورية بمفرداتها، وبمبادئها التصديقية بأدلتها وشروطها وما شابه ذلك. فلا بأس حينئذ لمسيس الحاجة إلى هذه النظرية في التفسير أن نخوضها بشكل مفصل، ويتم البحث في هذه النظرية في مراحل. المرحلة الأولى في المعنى اللغوي لهذا المركب النسقي، الجري والتطبيق. نعطف نسق، ما هو المعنى اللغوي لهذا المركب النسقي؟ الجري في اللغة العربية عندما يقال جرى الماء أي انساب على الأرض، فالجري هو الانسياب. والتطبيق كلمة ثلاثية، طاء والباء والقاف، تعني بمعنى وضع الشيء على شيء مع عدم زيادة أحدهما على الآخر، كما في المثل العربي مشهور: وافق شن طبق. لا، طبق اسم شخص هنا، لكن الموافقة بمعنى المطابقة، فيقال طابق النعل بالنعل، أي بمعنى التوافق بينهما وعدم زيادة شيء على الآخر. وعليه فإذا جئنا إلى هذا المركب يراد منه الانسياب والتوافق، هذا بحسب المدلول اللغوي للكلمة. المرحلة الثانية في المعنى الاصطلاحي للكلمة، وهذا هو المهم، وإنما نأخذ المدلول اللغوي كمقدمة لفهم المدلول الاصطلاحي، لأننا قرأنا في المنطق أن المصطلح منقول والمنقول تلحظ فيه العلاقة مع المعنى اللغوي، فنأتي بالمعنى اللغوي لنسلط الضوء على تلك العلاقة. في المرحلة الثانية، ما هو المراد من الجري والتطبيق؟ المتتبع لاستعمالات هذا التركيب، وخصوصا في كلمات العلامة الطباطبائي، يجد أن هذا التركيب تارة يكون وصفا للرواية، وأخرى يكون وصفا للآية، فتارة يقال إن الرواية الواردة في تفسير الآية من باب الجري والتطبيق، وأخرى يقال بأن حمل الآية على مورد من الموارد من باب الجري والتطبيق. فمثلا كما يمثل الفيض الكاشاني رحمة الله عليه في أوائل سورة البقرة، يؤمنون بالغيب، فتأتي روايات تعطينا معنى الغيب، فيقول المفسر عن هذه الرواية أنها من باب الجري على المصداق، أي أن الرواية لم تكن بصدد تفسير المفهوم. معنى الغيب واضح، لا يحتاج إلى تفسير، كل ما هو غائب عنك هو غيب. عندما تأتي رواية وتحمل الغيب على مصداق من المصادق، فيقال عن الرواية إنها من باب الجري على المصداق وليست من باب التفسير. كذلك والذين هم عن اللغو معرضون، عندما تأتي رواية تفسر اللغو بالغناء، فيقال للرواية إنها من باب الجري على المصداق. فالجري والانطباق والتطبيق جعل في هكذا استعمال من الأوصاف التي تسند إلى الرواية للآية. هذا هو النوع الأول من الاستعمال. النوع الثاني من الاستعمال التي يسند فيه الجري والتطبيق إلى الآية ذاتها، مثلا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعرف بأن شأن نزول هذه الآية هو الوليد بن عقبة عندما أرسله النبي صلى الله عليه وآله إلى بني المصطلق لكي يأخذ منهم الزكاة، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية خف أن يقتلوه، فرجع إلى النبي وقال بأنهم رفضوا أن يدفعوا الزكاة. فمقتضى القاعدة أن منكر الزكاة أو الذي يرفض دفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وآله أن يحارب. فنزلت الآية، وشأن نزولها هو الوليد بن عقبة، فيقال حينئذ في الآية المباركة أنها لا تختص بالوليد، بل الآية جرت وطبقت على الوليد. فإذا نلاحظ في هكذا استعمال أسند الجري والتطبيق إلى ذات الآية. الآن عرفنا شأن النزول من خلال الروايات أو لا؟ عرفناه لكوننا قد كنا في الحادثة، بخلافه في المورد الأول، لأن الجري والتطبيق يسند مباشرة إلى ماذا؟ إلى الرواية، فلا بد من وجود رواية لكي نسند إليها الجري والتطبيق. هذان الاصطلاحان يمكن أن نأتي، أو هذان الاستعمالان يمكن أن نأتي بتعريف جامع لهما بحيث يكون شاملا لهما. فيقال حمل الكلام، الآن الكلام قد يكون آية وقد يكون رواية، حمل الكلام بما له من معنى عام على مصداق من مصادقه الذي يكون للمتكلم مزيد عناية به، سواء كان الكلام الذي حمل هو الآية أم كان الكلام الذي حمل هو الآية بواسطة الرواية. فحينئذ في هذا التوضيح، ولا نريد أن ندخل في جدال تعريفي، اتضحت أصل الفكرة. هناك تراكيب مشابهة لمصطلح الجري والتطبيق شاعت في كتب التفسير، بل وفي الكتب الفقهية أيضا، كقولهم الكلام وارد في مورد وماذا؟ وناظر إلى غيره، أو كقولهم المورد لا يخصص الوارد، وما شابه ذلك من التعابير الكثيرة في الكتب التفسيرية والكتب الفقهية. المرحلة الثالثة، يظهر للمتتبع في تفسير الميزان أن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه طارة يجعل الجري والتطبيق مرادفا للحمل على البطون، وأخرى يجعل الجري والتطبيق مغايرا للحمل على البطون. وأدى هذا التهافت البدوي إلى عدة محاذير، فمن نظر إلى استعمال الجري والتطبيق بمعنى الحمل على البطون فذكر أنه لا يحق للمفسر أن يستعمل الجري والتطبيق، لأن البطون من مختصات المعصوم ولا تنال بالرأي والاجتهاد. فأشكل على العلامة الطبرطبائي: ومن جعل البطن، أو من قرأ أن البطن مغاير للجري والتطبيق قبل الجري والتطبيق. إذن هذا التهافت الأولي أدى إلى إنكار البعض لجواز استعمال الجري والتطبيق في عملية التفسير. فهل فعلا هناك تهافت في كلام العلامة وأن الجري والتطبيق بمعنى البطن أم لا؟ العلامة رحمة الله عليه نلاحظ أنه في مورد من الموارد يريد أن يبين أن الجري والتطبيق مأخوذ من طريقة أهل البيت عليهم السلام، فيقول: واعلم أن الجري وكثيرا ما نستعمله في هذا الكتاب اصطلاح مأخوذ من قول أئمة أهل البيت عليهم السلام. ثم يأتي برواية: ففي تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عن هذه الرواية، أي رواية: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيها حرف إلا وله حد، إلى أن يقول ما يعني بقوله حد وبطن. قال: ظهره تنزيله. هنا محل الشاهد: ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري مجرى أو يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء منه شيء وقع، إلى آخر الحديث. في بداية الكلام أشار إلى أن طريقة الجري والتطبيق كثيرا ما نستعملها في هذا التفسير، ثم استند إلى رواية ابن يسار التي ورد فيها التعبير بالبطن، فهذا كالصريح في أن الجري والتطبيق مرادف اصطلاحا لأي شيء؟ للبطن. فرتب البعض على ذلك كبرى أن البطون لا تعرف إلا من قبل أولي العلم، إلا من قبل أهل البيت. فإذا كان الجري معادلا للبطن فالجري أيضا كذلك. فكيف يأتي العلامة الطباطبائي ويستعمل الجري والتطبيق في تفسيره؟ فوجدت هذه الشبهة مذكورة في بعض الكتب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.